الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف ليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. خرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. انظر إلى هذه العلة، إسماعيل بن عياش في الجملة حديثه محتج به، وابن جريج حديثه محتج به، لكن إسماعيل بن عياش شامي، وروايته عن غير الشاميين فيه ضعف. قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ليتوضع ثم ليبني على صلاته. ساق المصنف الحديث لبيان القول في الرعاف وما في بابه. والصحيح أن القيء والرعاف والقلس ليس بنواقض الوضوء، ليست من نواقض الوضوء. القلس هذا الذي يخرج من البطن بسبب الحموضة ونحو ذلك، لكن من أصابه ذلك وأراد أن يتبرد أو يتنظف لا حرج عليه. أما أن نقول بأنه انتقض وضوءه فلا. الرعاف هو دم يخرج من الأنف وليس هو بناقض للوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء، وهذا أحوط المذهبين. قاله الخطابي، لكن الصحيح أنه ليس بناقض. قلت: العجيب الذهاب إلى أن خروج الدم ناقض مطلقا مع عدم وجود الدليل الصحيح على ذلك. والصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، على هذا بواب البخاري في صحيحه. قال: أو قلس. القلس هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس هو بقي، ويقع كثيرا بسبب الحموضة التي تكون في المعدة، ومع ذلك فليس بمفطر وليس بناقض للوضوء. أو مذي، وقد اختلف فيه العلماء هل هو ناقض من نواقض الوضوء إلى قولين. الأول: ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا ينقض الوضوء، حيث قال: لو وجدت بل له في فخذي ما باليت به. وهذا يحمل على من كان مغصوبا، يعني كالسلس. الثاني: قول الجمهور من أهل العلم على أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، ومن باب الفائدة خروج الدود. الجماهير على أن الدود ينقض الوضوء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه غير ناقض. والصحيح في الدود القول الثاني، لأنه غاصب، لا سيما هذه الدبوسية، قد تدخل الخلاء وتخرج وهي تلعب ما تذهب. قوله: ثم يبني على صلاته، هذه مسألة من المسائل المهمة. إيش معنى يبني على صلاته؟ إذا كان قد صلى 3 ركعات ووقع له هذه الأشياء ثم خرج يتوضأ، يرجع يصلي ركعة تمام الثلاث. وبهذا قال بعضهم في من نقض الوضوء مطلقا، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف وأنه يستأنف الصلاة. اختلف أهل العلم في من خرج من الصلاة لشيء نابه، كمن كان متيمما فرأى الماء أو كان على وضوء ثم أحدث، الذي يظهر أنه يرجع ويستأنف صلاته إذ أنه قد خرج من تلك الصلاة وقطعها. قوله: وهو في ذلك لا يتكلم، كأنه في صلاة، وهذا غير صحيح والعمل على خلافه. قالوا: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. واختلف أهل العلم في ذلك إلى أقوال: الأول أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. الثاني: ذكر بعض أهل العلم أن الوضوء من لحم الإبل قد نسخ، كالوضوء من بقية اللحوم، ترك الوضوء من ممسة النار. والصحيح في هذه المسألة أن لحم الإبل غير داخل في نسخ الوضوء من ممسة النار، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن لحم الغنم، ولحم الغنم تمسه النار، فقال: إن شئت توضأ. ولما سئل عن لحم الإبل قال: نعم. فدل على أن لحم الإبل له حكم مغاير. واختلفوا في سبب الوضوء من لحم الإبل. قال بعضهم: العلة أن ذلك يرجع إلى حرارته، الثاني أنه خلقت من الشياطين، الثالث أن الأمر يرجع إلى التعبد، وهذا هو الأقرب. حتى وإن خلقت من الشياطين قد تغيرت شأنها عن شأن الشياطين. قال الخطابي في معالم السنن: ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل قولا بظاهر هذا الحديث، وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وأما عامة الفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأول على الوضوء الذي هو النظافة، يعني يبعد الزهوم ونحو ذلك. قلت: حمله على الوضوء الشرعي أولى من حمله على غسل اليدين ونحوه، الله الموفق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. انظر إلى هذا الإعلال، هذا يريح الطالب، لا يصح في الباب شيء. ستجد أحاديث كثيرة في الباب، لكن قد قال أحمد: لا يصح في الباب شيء. قال الباديعي في حديث معلى ظاهر الصحة والسئل أبي عن حديث رواه عتبة عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا، قال أبي هذا خطأ إنما هو موقوف عن أبي هريرة. انظر إلى ابن أبي حاتم ماذا يقول. وقال البخاري الأشبه موقوف. هذا أردنا أن نبين لكم أن باب العلل يعني باب ليس بالسهل، لذلك هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. الشرح ساق المصنف الحديث لبيان حكم غسل من غسل الميت والوضوء من حمل جنازته، والحديث قد أعله جماعة كالإمام أحمد كما نقل الحافظ الحديث في إسناده صالح مولى التوائم وهو ضعيف. واختلف العلماء في هذه المسألة. الأول من العلماء من ذهب إلى ضعف حديث أبي هريرة لا سيما المرفوع منه، الثاني منهم من قال بأن الحديث منسوخ، الثالث منهم من قال بأن الأمر للندب، الرابع منهم من قال المراد بالغسل غسل اليدين. قلت حتى الوضوء يحتاج إلى دليل ينتهض بالمسألة، لأن الميت يا أخو حمل الميت ما هو نجاسة إلا إذا كان إذا غسله يمس في فرجه فهنا يتوضأ. فخلصنا من ذلك أن الاغتسال من غسل الميت لا يثبت، والوضوء يحمل على ما جاء من أنه يغسل يديه إلا إذا مس فرج الميت فينتقض وضوءه لذلك، والله الموفق. قال عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. ساق المصنف الحديث لبيان القول في الطهارة لقراءة القرآن، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وجمهورهم على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وذهب كثير منهم إلى أنه لا يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن. وعند التأمل لهذه المسألة وما فيها من الأدلة منعا وجوازا يجد أن الأدلة لا تنتهض بالمنع، إذ أن صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، وعموم الأدلة تدل على جواز المس والقراءة والله المستعان. وأما حديث الباب لا يمس القرآن إلا طاهر صحيح فيه الإرسال، ومع ذلك قال ابن عبد البر تلقي بالقبول. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالطهارة هنا الطهارة من الشرك، فكل مؤمن طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، وفي رواية المسلم. وأصح الأقوال أنه لا يجب الوضوء لقراءة القرآن، وإن توضأ فمستحب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. ويضاف إلى هذه المسألة حكم مس الحائض والنفساء والجنب للقرآن. اختلف أهل العلم إلى أقوال. الأول ذهب بعض العلماء على جواز القراءة للجنب والحائض وإلى حرمة اللمس، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. الثاني ذهب بعضهم إلى حرمة اللمس والقراءة معا. الثالث ذهب بعضهم إلى جواز الأمرين اللمس والقراءة، وهو الصحيح الذي يرجحه مشايخنا وعليه أهل الظاهر، وهو ترجيح الشوكاني وغير واحد من أهل العلم، والقول قولهم. إن شاء الله إذا يسر الله خروج هذا الكتاب سيكون مختصر مريح، يعني استطيع الطالب أن يحمله ويحفظ فيه ويقرأ منه، فليس هو بالاختصار المخل وليس هو بالممل. مع أني والله لما أقرأ في كتاب هبة السلام أجد فيه خير كله طيب، اللهم له الحمد الذي وفقني له. هبة، هذا هبة كاسمه هبة من السلام، صلى الله أن يتقبله. هذا القول المؤصل يا نريد أن نقرأ فيه وتنشرح الصدور. ادعوا لأخيكم أبي نضال أن الله يعينه ويقويه، ادعوا له صحيح ما لكم هكذا، أسأل الله أن يعينه ويقويه على طاعته وعلى طلب العلم وعلى إكمال التفسير. أنا نفسي والله أن ما بعد العيد مباشرة أطبع لنا ولو 100 نسخة نوزعها على الأخوة المهمين، والباقي يأتي إن شاء الله الخير، ونبدأ من يوم 1 محرم إذا شاء الله. من يوم 1 محرم نبدأ في تفسير القرآن، ونضع لنا للبغوي يوم في الأسبوع نكمله. أصلح يبقى الكتاب غير مكتمل فضيحة، وهو على الأصل نجعل له يوم في الأسبوع، وذاك الكتاب نمشي معه رويدا رويدا، لعل الله عز وجل أن يكرمنا بتمامه وبتعديله. الله المستعان.